أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لكي يتضح الجواب عن هذا الوجه الأول الذي استدل به لإثبات اختصاص الغنيمة بغنائم دار الحرب، وهو الاستناد إلى السياق، وقد أشرنا إجمالا إلى ما هو المراد من السياق اصطلاحا. قلنا لكي يتضح الجواب لا بد من الإشارة إلى مقدمة بيناها بالأمس، وهي أنه وقع الكلام في جهات ثلاث. الجهة الأولى، وهو هل أن الترتيب القائم بين حروف وكلمات وجمل آية واحدة، هل هو ترتيب توقيفي وترتيب وحياني أو أنه ليس كذلك؟ قلنا بنحو الإجمال العام نقول أن كلمة علماء المسلمين أنهم قالوا أن مثل هذا الترتيب وحياني وتوقيفي صادر من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وعلى هذا الأساس فهو حجة، يعني يمكن الاستناد إليه لفهم وللكشف عن المعارف والأحكام الشرعية. تعلمون بأن الآية الواحدة، خصوصا إذا كانت الآية طويلة وفيها عدة جمل وعدة مقاطع وعدة مضامين كآية الكرسي مثلا، تعلمون أنه إذا تقدمت كلمة أو تأخرت كلمة يؤثر كثيرا على سياق الآية الواحدة. طبعا عندما أقول بنحو الإجمال العام باعتبار أنه أيضا في هذا كلام، ولكنه الآن لا أريد أن أدخل في التفاصيل، وإلا أولئك الذين آمنوا بأن هناك تلاعبا في القرآن الكريم أشاروا إلى موارد متعددة، قالوا أنه نجد بأن الصدر الآية لا ينسجم مع ذيل الآية، فإن الشرط شيء، يعني جملة الشرط شيء وجملة الجزاء شيء آخر. هذه القضية أشير إليها في كلمات القائلين بنقص القرآن، من وجوه التي استندوا إليها لإثبات أنه وقع في القرآن نقص، قالوا أنه في جملة من الآيات لا نجد هناك تناسقا انتظاما انسجاما بين صدر الآية وذيل الآية. وهذا الذي أشار إليه الأعلام في كلماتهم، الشيخ اللنكراني قدس الله نفسه في كتابه مدخل التفسير أبحاث حول إعجاز القرآن، هناك في الصفحة 292 يقول: ومن أدلة القائلين بالتحريف ما يسمى في كلماتهم بدليل الاعتبار، وهو أننا نلاحظ أن بعض الآيات لا يوجد ارتباط بين أجزائها، صدرها وذيلها أو شرطها وجزائها، فهذا يدل على وقوع التحريف. مقصود من التحريف هنا يعني النقيصة، على الأحوال، ولكنه كلام مرفوض جزما في الاتجاه الرسمي عند علماء مدرسة أهل البيت وكذلك باقي علماء المسلمين، أنهم يعتقدون أن هذا الترتيب الموجود بين الآيات، بين الحروف والكلمات والجمل في الآية الواحدة، هذا ترتيب وحياني ونبوي وتوقيفي ولا مجال للحديث فيه، وهو الحق في المسألة. الجهة الثانية، الترتيب القائم كما في المصاحف الموجودة بأيدينا، الترتيب القائم بين السور القرآنية. هذا البحث أيضا، وإن كان هناك جملة من الأعلام ادعوا حتى ترتيب السور أيضا هو ترتيب توقيفي، يعني أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله فيما جمعه من القرآن، يعني الجمع الذي تحقق في زمانه عليه أفضل الصلاة والسلام، فإنه رتب السور القرآنية هذا الترتيب. فإذا حتى الترتيب بين السور ترتيب توقيفي. هذه المسألة أعزائي ليس لها أهمية كبيرة، نعم مرتبطة بقداسة هذا الكتاب، مرتبطة بعظمة هذا الكتاب، وإلا لا تترتب عليها آثار معرفية أو فقهية. هذه السورة كانت متقدمة أو متأخرة لا يؤثر في المقام شيئا، إنما الكلام أعزائي كل الكلام قلنا، وهي الجهة الثالثة، الجهة الخطيرة في البحث، والتي تترتب عليها آثار مهمة في فهم المعارف الدينية عموما، وفي فهم واستنباط الأحكام الشرعية، وهو أنه لا إشكال أن القرآن الكريم له سور، هذا مما لا ريب فيه، لأنه نص القرآن الكريم أنه بين أن القرآن له سور مفصل على نحو السور، ولا إشكال أيضا أن كل سورة من هذه السور أيضا مركبة من عدة من الآيات. هل كانت الآيات ثلاث أو خمسة أو عشرة أو مئة، طوال، مئين، إلى آخره، لا فرق، هذا أيضا لا إشكال فيه. ضيفوا على هذا الأصل الثاني أصلا ثالث أيضا، باعتبار أنه هو الاتجاه العام والرسمي بين علماء المسلمين، على بعض على سواء آمنا ببعض الاختلافات أو لا، ولكن الاتجاه العام، ولا إشكال أن هذا القرآن الذي بأيدينا أولا لم تدخله الزيادة لاستحالة الزيادة. لماذا؟ باعتبار أنه إذا استطاع أحد أن ينظم عدة آيات من القرآن ويضعها مع القرآن، هذا معناه أن القرآن يمكن الإتيان بمثله أو لا يمكن؟ يمكن، وهذا خلاف نص كون هذا الكلام كلام ماذا؟ معجز. إذن مسألة الزيادة لم يتفوه بها أحد كما أعلم، وعندما أقول زيادة أعزائي لا يروح إلى ذهنكم زيادة حرف أو زيادة كلمة أو زيادة ضمير، لا لا لا، أساسا هذا القدر من الزيادة والنقصان مما أجمعت عليه كلمة علماء المسلمين، وهي مسألة القراءات. يعني أنت عندما خصوصا أولئك الذين يعتقدون بأن القراءات متواترة، جملة من الأعلام لا يوافقون على تواترها، ولكن من يعتقد بتواتر القراءات إذن يقبل هذا القدر ماذا؟ من الزيادة والنقيصة، وهو أنه قد تختلف في الضمير، قد تختلف في الحركات، قد تختلف في بعض الكلمات. هذا القدر ليس محل الكلام في مسألة الزيادة والنقيصة، هذا القدر، ها هذا يكون في علم الأعزاء، يعني في تحرير محل النزاع لابد أن يلتفت ليس الكلام في هذا، حتى هذا القدر باعتبار أنه تقريبا متفق عليه هسه، إما بالتواتر وإما بخبر ماذا، وإما بخبر الواحد. وإلا مالك يوم الدين لو ملك يوم الدين، أي منهما؟ بالنتيجة الآن اذهبوا إلى كثير من الفقهاء يقولون هم يجوز القراءة بمالك يوم الدين، هم يجوز القراءة ماذا بملكي. من الواضح بأنه خصوصا إذا بنينا على القاعدة اللغوية المعروفة، زيادة المباني تدل على زيادة المعاني، خب مالك تزيد حروفها على ماذا؟ على ملك. خب أي منهما؟ حتى يطهرنا أو حتى يطهرنا بالتشديد، أي منهما؟ وهكذا عشرات بل مئات لعله الآلاف من القراءات التي من هذا القبيل. ليس محل الكلام في هذه الجهة، محل الكلام في القرآن الكريم الزيادة التي هي زيادة سورة، زيادة آيات. يكون في علمكم أيضا ليس الكلام في زيادة، شو كم قيد هذا اللي لابد نأخذه، ليس الكلام في زيادة آيات مكررة. هذه ممكنة، يعني يأتي شخص مولانا ويضع في القرآن آية من مكان آخر هي واردة في القرآن بحسب التنزيل الإلهي 5 مرات، هو يجد لها مكانا يسويها في القرآن إيش قد 7 مرات. هذا هماتي أنا نفيه مشكل جدا، إلا أن يدعى أن هذا القرآن الذي بأيدينا كما ادعاه البعض، أن هذا القرآن الذي بأيدينا هو متواتر على يد رسول الله، يعني هذا الجمع الذي بأيدينا هو الذي جمعه ووصل إلينا بالتواتر. إذا استطاع أحد أن يثبت هذا المعنى وقعا طوبى له وحسن ما. إذن أعزائي، هذا القرآن الذي موجود بأيدينا الاتجاه الرسمي العام بين علماء المسلمين سواء من أتباع مدرسة أهل البيت أو من أهل السنة يقولون أنه لم تحصل فيه ماذا؟ نقيصة. أما ذيك الزيادات بذاك النحو قلنا بأنه ليس محل النزاع، وإنما محل النزاع ماذا؟ وقوع نقيصة في هذه الآيات القرآنية. الاتجاه العام يقول بأنه لا توجد نقيصة في القرآن الكريم، و سيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه هو شديد في هذا الكلام في بيانه في كتاب البيان صفحة 259، هذه عبارته. هسه إن شاء الله هو ما يبالي، ما أدري بعد يلتزم بالأوازم الكلام أو لا. ومما ذكرنا قد تبين للقارئ أن حديث تحريف القرآن، هو مبين محل النزاع، مراد من التحريف يعني ماذا؟ يعني النقيصة بالذي هو محل الكلام، حديث خرافة وخيال لا يقول به إلا من ضعف عقله. هسه هذا قلت لكم لوازم الكلام باعتبار يسجل، وإلا لذكرت بأنه ما هي لوازم هذا الكلام على إله إلا من ضعف عقله، هذا كلام. وكذلك ما ذكره السيد الطباطبائي، السيد الطباطبائي هو أكثر احتياطا في نفي هذه المسألة. التفتوا ماذا يقول في تفسيره المجلد 12 أعزائي في الصفحة 107، يقول: وخلاصة الحجة في بيان عدم نقيصة القرآن، وخلاصة الحجة أن القرآن أنزله الله على نبيه ووصفه في آيات كثيرة بأوصاف خاصة، قال عنه أنه نور، قال أنه ولو كان من عند غير الله لوجدوه فيه اختلافا كثيرا، قال أنه ذكر، إلى آخر الأوصاف التي ذكرها القرآن لنفسه. لو كان تغير في شيء من هذه الأوصاف بزيادة أو نقيصة أو تغيير في لفظ أو ترتيب مؤثر، هذه القيود كلها قيود شنو؟ احترازية، يعني قد يكون هناك ترتيب ولا اختلاف في ترتيب ولكن غير مؤثر. فقد آثار تلك الصفة قطعا، لكننا نجد القرآن الذي بأيدينا واجدا لآثار تلك الصفات المعدودة على أتم ما يمكن وأحسن ما يكون، فلم يقع فيه تحريف يسلبه شيئا من صفاته. ما أريد أشرح الجملة لأنه خشيتي من التسجيل ملان. فلم يقع فيه تحريف، مراد من التحريف هنا يعني النقيصة، شيء يسلبه شيئا من صفاته. فالذي بأيدينا منه هو القرآن المنزل على النبي بعينه، فلو فرض سقوط شيء منه أو تغير في إعراب أو حرف أو ترتيب، مراد من الترتيب يعني ترتيب إما الكلمات وإما الآيات، أو ترتيب وجب أن يكون في أمر لا يؤثر على شيء من أوصافه كالإعجاز وارتفاع الاختلاف والهداية والنورية والذكرية والهيمنة على سائر الكتب. وذلك هسه هذا الترك الذي قد ينقص منه أو يزاد فيه، وذلك كآية مكررة ساقطة، هذا لا يؤثر. أكو 10 مرات جاية فلان آية، يأتي شخص ماذا ويرفع واحدة منها أو يزيد واحدة، كآية مكررة ساقطة أو اختلاف في نقطة أو إعراب ونحو ذلك. جيد، إذن أعزائي هسه على المبنى الذي جنابكم إن شاء الله عندما تحققون في مسألة تحريف القرآن بمعنى الزيادة أو النقيصة، على المبنى الذي تختارون أن هذا القرآن الذي بأيدينا الاتجاه الرسمي هو أنه ماذا؟ هو الذي نزل على قلب الخاتم صلى الله عليه وآله بلا زيادة ولا نقيصة مع القيود التي أشرنا إليه. إذن هذا إذا حفظنا يأتي هذا التساؤل، وهو أنه أساسا هل أن هذه السور التي تركبت من مجموعة من الآيات، هل أن الترتيب بين آيات سورة واحدة ترتيب توقيفي وحياني معصوم أم لا؟ هنا أعزائي الكرام في المسألة قول يعتقد بأنه أساسا هذا القرآن جمع في عهد رسول الله بسوره، وكل سورة بآياتها بحسب التسلسل الموجود بأيدينا، إذن لم يقع أي اختلاف في مسألة ترتيب ماذا؟ ترتيب الآيات القرآن. ولعل هذا هو الاتجاه العام بين علماء المسلمين من الشيعة والسنة. ولذا الشيخ اللنقراني عندما يصل إلى هذه القضية في مدخل التفسير في الصفحة 200 أعزائي، في صفحة 266 هذه عبارته، يقول: فقد تحصل من جميع ما ذكرنا الجمع بمعنى التأليف والترتيب وجعل كل آية في السورة التي هي جزء لها وفي موضعها من تلك السورة، وكونها آية ثانية مثلا أو ثالثة أو رابعة وهكذا. مع التصريح من أوضح من هذا لا يوجد، وهو أنه حتى أي تغيير لم يقعوا في ترتيب الآيات القرآنية التي تتكون منها السور القرآنية. وهكذا والجمع بهذا المعنى، لأنهم يعتقدون هؤلاء أن القرآن جمع على عهد رسول الله سورا، وفي كل سورة أيضا رسول الله وضع كل آية في الموضع المناسب في تلك السورة. والجمع بهذا المعنى هو محل البحث والكلام، وقد عرفت أن الجامع بهذا المعنى يعني السورة وآيات السورة لا يكون إلا النبي، بما أنه نبي، وبعبارة أخرى لا طريق له إلا الوحي، ولا يصلح إسناده إلى غير النبي صلى الله عليه وآله بوجه من الوجوه. هذا وقريب منه أيضا السيد الخوئي قدس الله نفسه في البيان صفحة 252، هذه عبارته، يقول إن هذه الروايات، روايات الجمع في زمن الأول أو في زمن الثالث، إن هذه الروايات معارضة بالكتاب، فإن كثيرا من آيات الكتاب الكريمة دال على أن سور القرآن كانت متميزة في الخارج بعضها عن بعض، يعني في زمن من؟ في زمن النبي الأكرم. هذه السورة سورة الرحمن غير سورة الواقعة، وبطبيعة الحال إذا كانت السور متميزة في عهد رسول الله، بطبيعة الحال ترتيب الآيات كان ممن؟ مو من الصحابة بعد، وإنما كان ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا هو الاتجاه. أتصور بناء على هذا الاتجاه بعد واضح يمكن الاستناد إلى السياق أو لا يمكن الاستناد إلى السياق، يقولون بأنه يمكن الاستناد، هسه بعد ذلك لنرى أنه مع هذا يمكن الاستناد أو لا يمكن الاستناد، بحثه سيأتي. هذا اتجاه، وفي مقابل هذا الاتجاه الاتجاه الآخر الذي أشرنا إليه بالأمس أعزائي، وهو الاتجاه الذي اختاره السيد الطباطبائي في تفسيره صفحة 128. أعزائي هناك قال بأنه في صفحة 128 وصفحة 127 قال ترتيب الآيات إن وقوع بعض الآيات القرآنية التي نزلت متفرقة موقعها الذي هي فيه الآن لم يخل عن مداخلة من الصحابة بالاجتهاد، وناقش كل الأدلة التي استند إليها الآخرون لإثبات ماذا؟ لإثبات أن هذا الترتيب بين الآيات ترتيب ماذا؟ ترتيب توقيفي. الآن أنا مو بصدد الترجيع أعزائي، له مقام آخر من البحث، وإن كان بحسب الاتجاه العام أنا اخترت في كتاب أصول التفسير أن ترتيب الآيات أيضا ترتيب ماذا؟ ترتيب توقيفي. الإخوة إذا يريدون راجعون هذا البحث في كتاب أصول التفسير من صفحة 540 إلى صفحة حدودا 580، هناك آخر المطاف أقول، والخلاصة ما تقدم من الأدلة المثبتة لكون القرآن مجموعا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وبيده ومرتبا في زمنه، إن لم يكن مثبتا لكون ترتيب السور أيضا بأمره ونظره، فلا أقل من إثباته لكون ترتيب الآيات وتشكيل السور إنما كان بأمره ونظره، ضرورة أن له المدخلية الكاملة في ترتب غرض الكتاب وحصول الغاية المقصودة، لأن المطالب المتفرقة المتشتتة لا تفي بتحقق الغرض. بس هذا هناك ذكرنا، الآن لا نرجع باعتبار أن المقام يحتاج إلى توضيح أكثر، إلى أدلة أوسع في هذا المجال. الإخوة بعد البحث والبراهين التي استند إليها الأعلام يمكن مراجعتها هنا. يبقى عندنا بحث أخير. إذن إلى هنا أعزائي، تارة مبناكم يكون أن ترتيب الآيات ترتيب ماذا؟ توقيفي. عند ذلك يقال يمكن الاستناد إلى السياق ووحدة السياق وتأثر الآية بالآيات التي سبقتها والآيات التي ماذا لحقتها، وأخرى أساسا سالبة بانتفاء الموضوع. جنابك تقول بأنه لا، مبناك يكون مبناء السيد الطباطبائي، يقول لا أقل نحن إذا قبلنا ذلك فنقبل ذلك في الجملة، لا ماذا، لا بالجملة، بمعنى في كل مورد أحرزنا أن هذه الآية هي ضمن ماذا، ضمن هذه المجموعة من الآيات يمكن الاستناد إلى وحدة السياق، وأما إذا لم نحرز ذلك يمكن الاستناد إلى وحدة السياق أو لا يمكن. لا، يعني إذن في كل مورد جنابك تريد أن تستند إلى السياق لفهم حقيقة من الحقائق القرآنية لابد أن تثبت في الرتبة السابقة ماذا، إحراز أن هذه الآية ضمن هذه المجموعة من الآيات، وإلا إذا شككت على مبنى السيد الطباطبائي بعد يمكن التمسك بوحدة السياق أو لا يمكن، يكون تمسك بالعام في الشبهة المصداقية لذلك العام، لأنه لم يثبت أنه كل ترتيب الآيات كلها ترتيبها ترتيب توقيفي. إذن هذا على المبنى أعزائي. إذن الجواب الأول للاستدلال بالسياق اللي يصير جواب الثاني، الجواب الأول كان أن المورد لا يخصص الوارد وقلنا أن هذا الجواب غير تام. الجواب الثاني للاستدلال بوحدة السياق يكون الجواب مبنائي، لأنه يكون الجواب ماذا، بنائي. فمن قبل بوحدتي بأن الترتيب توقيفي يمكنه الاستناد إلى وحدة السياق، ومن لم يقبل فلا يمكنه التمسك بوحدة ماذا، السياق. الجواب الثالث، خلوا ذهنكم لهذا الجواب الثاني، كان اللي قلنا صار جواب ماذا، مبنائي. الجواب الثالث، لو سلمنا معكم المبنى وقلنا بأن الأصل في ترتيب الآيات هو ماذا، هو الترتيب التوقيفي لا الترتيب الاجتهادي الحاصل من بعض الصحابة، هنا قد يقال حتى على هذا الفرض، حتى لو سلمنا أن النبي صلى الله عليه وآله هو الذي رتب الآيات بهذا الترتيب الموجود، هل يمكن الاستناد إلى وحدة السياق أو لا يمكن؟ الجواب الثالث، حتى على هذا الفرض لا يمكن ماذا؟ لا يمكن الاستناد إلى وحدة السياق. لماذا؟ إلا طبعا مع الشروط. لماذا؟ وهو أنه الدليل، خلوا ذهنكم يمي، الدليل الذي دل على التوقيفية يقول لنا أن رسول الله هو الذي وضع هذه الآية بين هذه الآيات، ليس أكثر من ذلك. فقط الترتيب التوقيفي ما هو مدلوله، ما هو مضمونه؟ أنه ليس الصحابة باجتهادهم وضعوا هذه الآية، وإنما رسول الله جاء بقوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هذه بوضع رسول الله في هذه الآية من سورة الأحزاب. ولكن هذا لازم أعم أعزائي، من قال لكم أن رسول الله، التفتوا جيدا، أن رسول الله وضع هذه الآية أو هذا المقطع من الآية في هذا الموضع لأنها مرتبطة بالآيات التي قبلها وبالآيات التي ماذا، بعدها؟ نعم، رسول الله ماذا، وضعها، أما أنه وضعها لأنها مرتبطة هذه نقطة إضافية تحتاج إلى دليل. لعله وضعها لأسباب أخرى. ما هي تلك الأسباب؟ لعلنا نستطيع أن نتعرف عليها، ولعلنا ماذا؟ لا نستطيع. إذن وضع الآية من قبل النبي في موضع معين في آيات، هسه إما كآية مستقلة، إما بعنوان أنها ماذا؟ جزء آية، كما في مسألة آية التطهير. آية التطهير واقعا إشكالية السياق تشتد فيها، لأنه مرة أنها مسبوقة بآيات النساء وملحوقة بآيات النساء، مرة لا، هي جزء من آية صدرها في النساء وذيلها في غير النساء. وبعيد يكون هذا بعد مع الملتفتين. ولذا واحدة من أهم الإشكالات التي أشكلوها علينا، ولم أيضا لم أجد الجواب لها في كلماتهم، يعني لم يتعرضوا لها، مو لم أجد الجواب، أنه أساسا عندما يأتي أولئك يشكلون علينا بهذا البيان، يقولون بأنه أساسا حتى لو لم نستند إلى مسألة وحدة السياق، نستند إلى وحدة الآية. سنفترض أن قبلها مو في نساء النبي، بعدها أيضا ماذا؟ مو في نساء النبي، ولكن الآية واحدة هي: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم. صدرها إذن في ماذا؟ واضح في نساء النبي، وكيف يمكن صدر الآية في شيء وذيلها ماذا؟ في شيء ما. لا تقول لي قال الباقر الآية صدرها، هو ما معتقد بالباقر، هو معتقد ماذا؟ بهذه الآية، والآية صدرها في شيء، ولا يمكن أن يكون ذيلها في شيء ما. يعني تشتد إشكالية ماذا؟ إشكالية السياق. إذن سلمنا أن رسول الله مو الآخرين، مو الذين جاءوا بعده، جاء بهذا المقطع ووضعه أين؟ ها؟ هنا. لماذا؟ يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أنها مرتبطة بما قبلها وبما بعده. الاحتمال الثاني لا، لنكتة أخرى رسول الله صلى الله، لنكتة أخرى رسول الله صلى الله عليه ووضعها، خصوصا مع علمنا أن كل الروايات الواردة في شأن نزولها تشير إلى أنها نزلت ماذا؟ هذا المقطع نزل بنحو مستقل. خب إذا نزل بنحو مستقل، لماذا رسول الله يأتي ولا يجعلها آية مستقلة، يجعلها جزءا ماذا؟ جزءا من آية. نزلت مستقلة، إذن لا أقل تكون آية ماذا؟ آية مستقلة. لا، رسول الله يأتي ويضعها ماذا؟ جزءا من آية. والعجيب أن هذه الآية صدرها في شيء آخر. واقعا لعل هناك حكمة معلومة أو غير معلومة. هسه البعض يحاول من باب كشف الحكمة، ها، وإلا مو من باب الدليل، ومو من باب العلم، يقول لعل رسول الله صلى الله عليه وآله خاف على هذه الآية، أنه لو أعطيت بنحو واضح أنها مرتبطة بجهة معينة أن يقع بها ماذا؟ أنا ما أقول ذيك الجملة حتى أنه لا تسجل. إذن لا أقل، إذن التفتوا لي جيدا، إذن وضع رسول الله آية في موضع معين هذا دليل على ارتباطها بما قبلها وما بعدها، أو أعم. إذن حتى لو سلمنا التوقيفية في الآيات، في ترتيب الآيات، يمكن الاستدلال بوحدة السياق مطلقا أو لا يمكن؟ إلا إذا أحرزنا، إلا إذا أحرزنا. ماذا أحرزنا؟ أن هذه المجموعة من الآيات بنفسها نزلت ماذا؟ دفعة واحدة. هذن الآيات الخمسة نزلت دفعة واحدة. إذن نقول ماذا؟ بعد هذه سياقها واحد. والشاهد على ما ندعي من أنه قد يكون الترتيب، حتى لو سلمنا أن الترتيب توقيفي، ولكن ليس بالضرورة لأجل السياق الواحد والمضمون الواحد، أننا نجد أننا لو رفعنا هذا المقطع من الآيات يؤثر على الآية، مو يؤثر على الآيات، يؤثر أو لا يؤثر؟ لا يؤثر أبدا. هذا يكشف أن أنه أكو ارتباط مضموني بالآيات أو لا يوجد، وإلا لو كان هناك ارتباط مضموني لاختل ماذا؟ لاختل توازن الآية، نسق الآية، انتظام الآية، سياق الآية. انظروا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. يحصل أي إشكال في الآية؟ أبدا، أي إشكال بك. ولعله في جملة من الآيات أو مقاطع الآيات التي تحدثت عن مسائل الإمامة والولاية، هذه الظاهرة نجدها مستمرة وموجودة. انظروا إلى قوله تعالى في سورة المائدة، قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ارفع ذاك المقطع كله، يؤثر أو لا يؤثر؟ مو فقط لا يؤثر، شواهد متعددة في القرآن الكريم، ومنها الآية 145 من سورة الأنعام: قل لا أجد لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله فمن اضطر غير باغ. نفس المفهوم كامل. ومقطع اليوم أكملت لكم دينكم موجود، هاي الآية لو ما موجود؟ كأنه آية واحدة، ولكن هناك كأنه هذه أدخلت ماذا؟ إدخالا في هذا الوصف. سلمنا معكم أن هذا الذي فعل ذلك توقيفي من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكن بأي دليل تقولون أن هذا مرتبط بما قبله وبما بعده؟ هذا لازم أعام. إذن ألخص حديث. إذن أعزائي، فتلخص إلى هنا: لمن يريد أن يثبت أو يستند إلى هذه الآية من سورة الأنفال لإثبات اختصاص الخمس بغنائم دار الحرب، عليه ماذا؟ عليه أن يتجاوز عقبتين أساسيتين. العقبة الأولى أن يثبت له في الرتبة السابقة أن ترتيب الآيات ترتيب ماذا؟ توقيفي، وإلا يمكنه الاستناد إلى وحدة السياق أو لا يمكن؟ لا يمكن، وهذه قضية مبنائية تابعة لمبناكم في المسألة. القضية الثانية: حتى لو قبل التوقيفية لا بد أن يثبت أن وضع الآية في هذا الموضع باعتبار ارتباطها المضموني بما قبلها وبما بعدها، فإذا أحرز كلا هذين الأمرين عند ذلك ماذا؟ يمكنه الاستناد إلى وحدة السياق، وإلا دون الاستناد إلى وحدة السياق خرط القتال. ولا أقل، ولا أقل أن ذلك لمن شك في هذين الأمرين، أو لا أقل لمن شك في الأمر الثاني. بعد الآية تكون ماذا؟ ها؟ مجملة، يعني لا يمكن الاستناد فيها إلى وحدة ماذا؟ وحدة السياق، لأنه إن ثبت كلا الأمرين يمكن الاستناد، وإن لم يثبت لا يمكن الاستناد، وإن شككنا يمكن الاستناد أو لا يمكن الاستناد؟ لا يمكن الاستناد، وهو الإجماع، بل لا يوجد قدر متيقن في هذه القضايا. في هذا القدر متيقن ما عدنا، لأنه لا بد من الإحراز حتى يتم الاستدلال. يعني وحدة السياق الذي تستندون إليه متوقف على إحراز من قبيل التقليد، متوقف على إحراز ماذا؟ على إحراز العدالة. احنا ما عدنا قدر متيقن بأنه إذا شككنا أنه عادل، لو مو عادل قدر متيقن شنو؟ أنه عادل، لأنه احنا الآن استنادنا إلى وحدة السياق، مو استنادنا إلى اللغة. لو كان استنادنا إلى اللغة ذاك الوقت نذهب إلى اللغة نرى أن يوجد قدر متيقن أو لا يوجد. على أي لحظة؟ إذن أعزائي، هذا الوجه الأول الذي استند إليه لإثبات اختصاص الخمس بغنائم دار الحرب من الآية تام أو غير تام؟ غير تام. تبقى عندنا وجوه أخرى استند إليها أصحاب الاتجاه الثاني، نشير إليها إن شاء الله تعالى بعد التعطيلات، والحمد لله رب العالمين.